بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على التأخر لظرف طارئ، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم على صبركم وتحملكم، وأسأله سبحانه يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الجمع بين الخوف والرجاء. باب الجمع بين الخوف والرجاء. وهذا الباب ختم لأبواب الخوف والرجاء. قال رحمه الله: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. يقول رحمه الله: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء. هذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا مذهب جماهير أهل العلم. وقد قال القاضي عياض وغيره: ينبغي في حال صحته أن يغلب الخوف، كما أنه ينبغي له في حال مرضه أن يغلب الرجاء أو أن يمحضه. وقد أشار إلى هذا الإمام في شرحه لمسلم، حيث قال رحمه الله: قال العلماء: في حالة الصحة يكون خائفا راجيا، ويكونان سواء. وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال. والرجاء والخوف قرينان، ولذلك جاء الجمع بينهما، وهما مطية العبد في سيره إلى ربه عز وجل. فالرجاء حاد يحدوه في سيره إلى الله، فلولا الرجاء لما سار أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد بل يقنطه، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. قال أبو علي الرذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقال ابن تيمية رحمه الله: فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله، وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طريق الخوف والرجاء. فالصراط المستقيم طريقه الخوف والرجاء، كما أن طريقه التمسك بالكتاب والسنة، وقد جاء بالأمر بذلك بالخوف والرجاء. وقال ابن مفلح: في الآداب الشرعية: من خاف الله ورجاه أمنه ولم يحرمه، أمنه خوفه ولم يحرمه رجاءه. قال بعض العلماء إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإنه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. قال: وللحسن بن وهب، وينسب إلى الشافعي، وهو طريقة العلماء في الجمع بين الخوف والرجاء. يقول: وللحسن بن وهب، وينسب إلى الشافعي رضي الله عنه والله أعلم: خف الله وارجه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجاء، وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. إذا ضاق بالإنسان حاله ودنا أجله، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. ثم استدل الإمام بآيات عظيمات. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في هاتين الآيتين الأمر بالخوف وأنه واجب، والأمر بالرجاء وأنه واجب. الآية الأولى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيها ذم الآمن، وذلك موجب للخوف. فإذا كان الأمن مذموم، فدل على أن المحمود هو الخوف. وفي سياق الآيات دلالة على أن من أمن المكر وأفرط في الرجاء ناله عذاب الله في الدنيا والخسارة في الأخرى. والآيات من سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففيها أن من أمن المكر وأفرط في الرجاء أسرف في المعاصي واسترسل فيها واتكل على واسع الرحمة، ومن فعل ذلك ناله العذاب في الدنيا والخسارة في الأخرى. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الأولى فيها ذم الأمن، والثانية فيها ذم القنوط، وهو شدة الخوف. فهذا فيها ذم القانط، وذلك يوجب الرجاء. فالأولى فيها ذم الآمن، وذلك يوجب الخوف، وهذه فيها ذم القانط، وذلك يوجب الرجاء. فمن ترك الرجاء بالكلية يئس من روح الله، وهذا حال الكافر. كما أن من أمن المكر بالكلية لم يخف، وهذا حال الخاسر. فتعليقها بالخسارة وصفات الكفار يدل على وجوب ذلك. واضح؟ واليأس من رحمة الله فيه تكذيب للآيات والأحاديث الدالة على سعة رحمة الله، مثل قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. فمن يئس من رحمة الله فحاله تكذيب لقول ربه: ورحمتي وسعت كل شيء، لأن القانط لا يرجو المغفرة بل يستبعدها. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا جمع في هذه الآية بين الخوف والرجاء. الأولى في الخوف والثانية في الرجاء، وهما يوجبان ذلك. ثم جاء بآية ثالثة فيها الجمع بين الخوف والرجاء: يوم تبيض وجوه. فيرجو المسلم المؤمن أن يبيض الله وجهه، وتسود وجوه فيخاف من ذلك. فهذا الجمع بين الخوف والرجاء، فيطمع المؤمن في بياض الوجه ويخاف من سواده. قال ابن كثير: وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقد قال أبو عيسى، يعني من أين أخذ هذا ابن عباس، وأن تبيض وجوه وجوه للسنة لآيات وأحاديث كثيرة. من ذلك ما جاء أن أهل الجنة يلقون فيها جنة وسرورا، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن حمل حديثه وسنته ونشرها، والنظارة بياض في الوجه ونور فيه. قال: وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، أي على باب دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة، يقول راوي: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن، أي الترمذي، وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب، وخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه. فهنا استدل هذا الصحابي بالآية على سواد وجوه الخوارج المارقين عن السنة. وقال ابن سعدي رحمه الله، وقد حمل الحديث على ذلك وفسره بالآية، وفسر الآية به، وقال ابن سعدي: يخبر تعالى عن حالي يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وما فيه من آثار الجزاء بالعد والفضل. فالكافر يعامره الله عز وجل بماذا؟ بعدله، والمؤمن بفضله. قال: ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء، ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء. فكل ما ذكر في الآيات من رحمة ثم تعقب بعذاب إنما هو للخوف والرجاء. قال: الموجب للخوف والرجاء، فقال: يوم تبيض وجوه، وهي وجوه أهل السعادة والخير، أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله. وتسود وجوه، وهي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفرقة والاختلاف. هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة، وأولئك ابيضت وجوههم بما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم. ولذلك من لزم السنة قلبه لا يحمل الغل والغش، إنما يحمل الرحمة والشفقة، كما تقدم معنا كثيرا في حديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائه أو من ورائهم. فلزوم الجماعة حصن حصي، والمناصحة وعدم الغش للناس ولولاة الأمر، ثم الإخلاص في العمل، كل ذلك ينزع الغل والحسد والغش وضغائن الصدور من الصدور. همكم الله. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الآية فيها كسابقتها، فيها الجمع بين الخوف والرجاء. إذا علم العبد أن ربه سريع العقاب يعاقب بالذنوب والمعاصي خافه، وإذا علم أنه غفور رحيم رجاه لمغفرة ذنوبه، ففيها الجمع بين الخوف والرجاء. قال ابن كثير: وقوله إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه وخالف أمره وشرعه، وإنه لغفور رحيم أي لمن تاب إليه وأناب. وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة، لئلا يحصل اليأس، فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ عليه الصلاة والسلام. وهذا جمع بين الخوف والرجاء. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نعوذ بالله من حالهم. هذه الآية فيها كسابقتها، فيها الجمع بين الخوف والرجاء. قال ابن سعدي: المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم، لفي جحيم أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار. وهذا حاد أيضا يحد العبد بأن يكون مع الأبرار فيعمل عملهم ويجتهد في طاعاتهم. ويحذر سبيل الفجار ليلال النعيم ويزحزح من الجحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نعوذ بالله منها. فيها الجمع بين الخوف والرجاء، فيها الجمع بين الخوف والرجاء. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم. فأما من ثقلت موازينه، والذي يوزن في القيامة توزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن العبد، فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة، ولا أرضى من أهل الجنة، وهي دار الرضوان. وذلك لما يسألهم ربهم من فضله يقولون قد رضينا ربنا فارض عنا، فيقول لو لم أرض عنكم لما أنزلتكم جنتي، اليوم يوم المزيد فسألوني. فيسألونه أرنا ننظر إلى وجهك جل في علاه، فيكشف الحجاب، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى ربهم جل في علاه. وقوله فأمه هاوية، يقول ابن كثير وقوله فأمه هاوية، قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، يعني الكفار يقذفون على رؤوسهم فيسقطون على أم رؤوسهم في النار. وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها، أي يأوي إليها وتحتضنه نعوذ بالله منها. ففيه الجمع بين الخوف والرجاء، وحث على الصالحات لتثقل الموازين، وتحذير من السيئات والمعاصي حتى لا تخف الموازين. قال والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية، قد يكون خوف في آية، آية وعيد، قد يكون الرجاء في آية مستقلة، آية رجاء، وقد يكون في آيتين في آية واحدة، يجمع الله بين الخوف والرجاء. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال هذا الإمام رحمه الله والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء، ففيه الحث على الخوف من عقاب الله والأمل في ثوابه. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، هذا فيه خوف من عقوبة الله عز وجل، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، سعة رحمة الله عز وجل، ما قنط من جنة أحد. ففيه الحث على الخوف من عقاب الله والأمل في ثوابه. قال القرطبي لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، يعني لو علم ذلك وجرد النظر إليه ولم يلتفت إلى مقابله، أي إلى الرجاء. وأما إذا نظر إلى مقابل كل واحد من الطرفين فالكافر ييأس من رحمة الله تعالى، والمؤمن يرجو رحمة الله تعالى ويخاف عقابه. يعني إذا نظر الخوف والرجاء فإنه يخاف ويرجو، كما قال بعضهم لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، أي لتساويا. فالمؤمن يخاف والمؤمن يرجو. وقال القاري في مرقاة المفاتيح شرح المشكاة قال: ورد الحديث، أي هذا الحديث، في بيان كثرة رحمة الله وعقوبته. كي لا يغتر مؤمن برحمته فيأمن من عذابه، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ولا ييأس كافر من رحمته ويترك بابه. من أسرف المعاصي والكفر ثم يقول لن يغفر لي، فلا يتوب ولا يسلم. قال: ورد الحديث في بيان كثرة رحمته وعقوبته، كي لا يغتر مؤمن برحمته فيأمن من عذابه، ولا ييأس كافر من رحمته ويترك بابه. قال: وحاصل الحديث أن العبد ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. بمطالعة صفات الجمال تارة، وملاحظة نعوت الجلال أخرى. الجلال القهر التي فيها الوعيد شديد العقاب، والجمال ما جاء فيها من رحمة ومغفرة. قال: وحاصل الحديث أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف بمطالعة صفات الجمال تارة وملاحظة نعوت الجلال أخرى. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو نودي في القيامة أن يدخل أحد الجنة أرجو أن أكون أنا، يعني يدخل واحد الجنة. وكذا في النار، وقيل ينبغي أن يغلب الخوف في حال الحياة والرجاء عند الممات. يعني إنسان يكون طامع في رحمة الله لا ييأس، كما جاءنا في فضل الرجاء أن الله عز وجل عند ظن عبده بي فليظن به ما شاء. ولكن لا يوسع الرجاء فيتساهل في العمل، إنما يكون الرجاء حاديا والخوف مزعجا فيخاف ويرجو. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. يقول علماء: المراد بالعلم هنا علم حقيقة وكيفية، لا علم نظر وخبر. فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن. فلو علم حق العلم بعقوبة الله وعذابه لما تلذذ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، من شدة علمي عليه الصلاة والسلام. فلو يعلم المؤمن حق المعرفة حق العلم بعقوبة الله ما طمع بجنة أحد، فالله شديد العقاب يأخذ بالذنب. كما قالوا: من أخرج أباك من الجنة بذنب واحد وقطع يدك في سرقة 3 دراهم لا تأمن. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، والمراد حقيقة ذلك، وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم، ويعلم معنى المغفرة، ويعلم معنى الرحمة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ معذرة، إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء، فقول المؤمن قدموني قدموني رجاء، وقول الفاجر أو الكافر يا ويلها أين تذهبون بها خوف، فالإنسان يخاف أن يكون هذا حاله ومصيره، ويرجو أن يكون ممن يقول وهو ميت على سريره محمول على العناق قدموني قدموني. المؤمن لما يرى من الكرامة والنعمة، ولذلك ما من أحد يموت فيكون عند الله من الخير يود أن يرجع إلى الدنيا أبدا إلا الشهيد لما يرى من عظم الكرامة، أما غيره لا يود الرجوع، إنما يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي لما يرى من النعيم، ويتمنى قيام الساعة لتجتمع به الخيرات ويجتمع مع أهله وحبته. إذا وضعت الجنازة أي وضع الميت على السرير، قال ابن حجر قول إذا وضعت الجنازة في رواية ابن أبي ذئب المذكورة إذا وضع الميت على السرير، فدل على أن المراد بالجنازة الميت، والجنازة يطلق على السرير ويطلق على الميت، والسياق يحدد. قول واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، لفظ البخاري في الصحيح وقفت عليه واحتملها الرجال على أعناقهم، لفظ البخاري واحتملها الرجال على أعناقهم، ولذلك بوب عليه باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، بوب عليه البخاري في الصحيح باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال ابن بطال دليل على أن النساء لا يحملنها، لأن في الحديث يقول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فدل على أن الذين يحملونها هم الرجال. قال دليل على أن النساء لا يحملنها لأنهن لا يلزمهن ما يلزم الرجال من المؤن والقيام بالحقوق ونصرة الملهوف وإعانة الضعيف، وقد سقط عنهن كثير من الأحكام عذارهن الله بضعفهن. وقال ابن حجر قال ابن رشيد ليست، ما أعرف هذا ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط، وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب أن هذا ليس فيه دلالة، ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار، يعني قول الرسول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال يقول هذا خبر وليس فيه تشريع، إنما يحكي الواقع ولا يشرع، هذا معنى هذا الاستدراك من بعضهم، فليس فيه دلالة على ما بوب عليه البخاري. ثم قال كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع الأصل، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام. كيف؟ قال: حيث قال إذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل فاحتملت. فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت، دل على قصد تخصيص الرجال بذلك. وأيضا وهذا القوي فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن الحمل على الأعناق بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، يعني أمر بالحمل ثم أمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموت غالبا. فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد؟ انتهى ملخصا. وذكر أيضا أن في الحمل إن جوز فلا شك أن الرجال يحملون أيضا، وفيه اختلاط وهو مما ينافي مقصود الشرع. قوله: فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. من يقول هذا القول؟ ها؟ الميت؟ يعني الجسد الذي على الجناز على السرير، أم الروح؟ أم أن الروح ترد في الجسد فينطق؟ بوب عليه البخاري باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، باب قول الميت وهو على الجنازة. شو مراد بالجنازة هنا؟ على السرير. قدموني، من يقول هذا؟ المؤمن. قال: فإن كانت صالحة، وهذا فيه حث على الصلاح والسعي في ذلك وعمل الصالحات حتى يكون الإنسان حاله على سريره هكذا. قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل أن روح الميت تتكلم بعد مفارقته لجسده وقبل دخوله في قبره. يقول: في هذا الحديث دليل على أن روح الميت تتكلم بعد مفارقته لجسده وقبل دخوله في قبره. من قال هذا؟ ابن بطال في شرح البخاري. وقال ابن حجر: رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث، وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق، وظاهره أن قائل ذلك، لأن في الحديث إذا وضع المؤمن على سريره يقول، فالذي يقول هو الذي وضع على السرير، صح؟ يقول هذا ظاهره، وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح. بطال قال: دليل على أن روح الميت تتكلم. يقول ابن حجر: وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح. ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر، وكذا قال غيره. وزاد: ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو بعيد. من يقول؟ ابن حجر. قلت: وهو بعيد، ولا حاجة إلى دعوة إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن، لأنه يحتاج إلى دليل، لأنه إذا وضع الميت في قبره هنا تعاد إليه الروح ويجلس، قبل ذلك لا يوجد دليل. فمن أين أخذتم هذا؟ يقول ابن حجر: قلت وهو بعيد، ولا حاجة إلى دعوة إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن، لأنه يحتاج إلى دليل. فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء، وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب، وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب. ما هو كلام ابن بطال؟ أن روح تتكلم. والظاهر ابن حجر قال فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت، يعني هذا أمر غيب، والحديث جاء إذا وضع الميت أو المؤمن على سريره يقول، ولم يأتي ذكر للروح، إنما الروح جاء ذكرها إذا وضع الميت في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويسأل. فالظاهر أن الميت هو الذي يقول، وهذا قول غيبي لا يحتاج إلى لسان ولا يحتاج إلى روح، كما أن الجمادات تتكلم، ولكن هذا كلام غيبي وذلك لا يسمعه الناس. فالأقوال فيه ثلاثة، إما الروح وإما الجسد وإما أن تعاد الروح إلى الجسد فينطق، والظاهر الجسد فقط، ثم يليه الروح، ثم يليه الروح في الجسد، وهو ضعيف كما قال ابن حجر وبعيد. وقوله وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، قال ابن حجر وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل، ومعنى النداء يحزني لما يرى من العقوبة أمامه. وهذا يؤيد القول بأن المتكلم هو الجسد، والله أعلم. قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. قال ابن حجر أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه. وهذا من رحمة الله بابن آدم، غشي عليه يغمى عليه من شدة ما يسمع، إما لغرابة الكلام وإما لما يخبر به الميت من أمور عظام. وفيه أن غير الإنسان يسمع ذلك، والله حجب ذلك على الناس حتى لا ييأسوا ويتراحموا ويتدافنوا، فلو كانوا يسمعون ويصعقون لما دفن بعضهم بعضا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري. هذا الحديث كسابقه فيه الجمع بين الخوف والرجاء، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل هو حبل النعل وسيره الذي على ظهره، قال ابن حجر شراك النعل السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل، ويطلق أيضا على كل سير وقي به القدم، يعني على ظهر القدم. الجنة أقرب، قال في دليل الفالحين قال ابن مالك ووجه الأقربية أن يسيرا من الطاعة قد يكون سببا لدخول الجنة، ومثله في المعصية في النار. فالجنة قد تنال بيسير من الطاعة، فلا يحتقر الإنسان شيئا من الطاعة. ولذلك دخل رجل الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، فشكر الله له فأدخله به الجنة. وفي جاء في الرواية لم يعمل خيرا قط. والمرأة البغي من بني إسرائيل سقت كلبا كان يلهث من يلهث ويأكل الثرى من العطش، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. والآخر من بني إسرائيل كان عابدا وكان يمر على أخيه المسرف المعاصي يأمره وينهاه، فخرج يوما فرآه على ذنب عظيم فاستعظمه، فقال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد أحبطت عملك وأدخلته الجنة. قال ابن حجر فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار، وإن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. وقال فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط الله عز وجل عليه بها. وقال ابن الجوزي يقول ابن حجر معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك موافقة الهوى وفعل المعصية. ومثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا أو لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وفي رواية إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يراها يسيرة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فينبغي الإنسان أن يحذر مغبة المعاصي ولا يتكل على عمله، قد يحرم الجنة بمعصية يراها يسيرة، ولا يحتقر شيئا من الصالحات قد يكتب له الجنة بحسنة يراها يسيرة، فيخاف من عقاب الله ولا يأمن عذابه ولا يتكل ويغتر بعمله، إنما يرجو رحمة الله ويخاف. فالجنة أقرب ما تكون إلى العبد إن حرص على الصالحات، والنار أقرب ما تكون من العبد، فلا يأمل الإنسان بل يرجو أن يرزقه الله الجنة وإن كان عمله يسيرا، ويتحرى الخير ويحذر من المعاصي ومن النار حتى لا تبيقه معاصيه ويظنها يسيرة. قال باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، وهذا باب عظيم، وقد كان للسلف معه أحوال وأقوال سيأتينا إن شاء الله نشرع فيه في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. نسأل الله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. نأخذ، يقول هل يستدل من حديث أبي هريرة أن الحيوانات تسمع أصوات من في القبور؟ نعم، جاء في الأحاديث يضرب بمرزبة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الجن والإنس. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الناس كانوا إذا أصيبت بهيمتهم بداء الإمساك يذهبون بها إلى قبور المشركين واليهود، فما أن يذهبوا بها حتى تستطلق لما يسمعون من الأصوات. وهذا حق وحقيقة، وأثار الأحاديث فيه كثيرة. ما معنى الحبور؟ الحبور بمعنى السرور ووزنه، ما يعده الله عز وجل من الخير والنعيم للعبد. يقول: رفع اليدين عند القيام من التشهد الثاني هل يكون وأنت جالس أم بعد القيام من التشهد؟ فيه أدلة على الأمرين. في حديث علي عند النسائي: لم يكن يرفع يديه في شيء من صلاتي وهو قاعد. والشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ذكر جملة من الآثار عن الصحابة رفع اليد وهو جالس، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وإن كان الأرجح الذي عندي أنه يرفع يديه بعد أن يكبر، بعد أن يستقيم يرفع يديه كهيئة الإحرام بعد أن يقف، والأمر فيه سعة، ومن قال بذلك قوله قوي، والله تعالى أعلم. يقول: أرجو التوضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كيف نرد على هذه الشبهة؟ اتخاذ الوسائط بين الله والعبد جائز، ويستدلون بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب من العباس أن يدعو له، ويقولون توسل عمر بالعباس دليل على أن اتخاذ الوسائل جائز. كيف نرد على هؤلاء؟ اتخاذ الوسائل بين الله وبين خلقه ذمها الله عز وجل وجعلها طريقا للإشراك به، وحكى ذلك عن المشركين أنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. ولذلك قطع الله الوسائل بينه وبين خلقه، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، قل قل قل. أما لما جاء الدعاء حذف لفظ قل، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، قال فإني قريب أجيب دعوة الدع. فالله هو أقرب قريب، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس نعم، والباطن ليس دونه شيء، فهو أقرب قريب جل في علاه. وذلك لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر في السفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتكم إليكم أو من عنق راحلته إلي. فالله قريب جل في علاه. أما هذا الحديث فلو كان أراد الواسطة أيهما أعظم، رسول الله عليه الصلاة والسلام أم عمه العباس؟ لا شك رسول عليه الصلاة والسلام. وذلك الحديث يفسر بعضه بعضا، قال إنا كنا نستسقي برسولك، يعني يا رسول الله استسقي لنا، فيستسقي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنا نستسقي بعم رسولك، قم يا عباس فاستسقي لنا أو فادعو لنا. الآن هنا التوسل، توسل بذاته وجعله واسطة أم أمره بأن يدعو لهم ويستسقي؟ فأن يقول لشخص قم استسقي لنا فيدعو له ويؤمن على دعائه، هذا معناه الحديث واضح، ليس باتخاذ الوسائط، إنما يفسر بعضه بعضا. فعمر توسل بالعباس أي طلب منه أن يدعو، وهذا حق مشروع، أن يطلب الإنسان من العالم الإمام يقول استسقي لنا. كم بقي؟ 5 دقائق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.